بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. نقل المؤلف رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي ولا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاع فعليه قضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. فهذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب فيما يتعلق بحكم الاكتحال في نهار رمضان للصائم، يعني هل يجوز للصائم أن يكتحل أم لا؟ فهذا الحديث حديث عائشة، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي رحمه الله تعالى قال لا يصح فيه شيء، يعني لا يصح من أحاديث الاكتحال في رمضان شيء، كلها ضعيفة، كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، وبعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وكلها كما ذكر الترمذي غير صحيحة أو لا تصح. فكل الأحاديث التي تتعلق بالاكتحال في رمضان لا تصح أو ضعيفة. وأيضا جاء في حديث آخر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني، يعني يشعر بألم في عينه، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. الترمذي رحمه الله تعالى يقول حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي، ولذلك ضعفه الترمذي رحمه الله تعالى. فقوله لا يصح فيه شيء، يعني كل الأحاديث الواردة في هذا الباب المتعلقة بالاكتحال للصائم ضعيفة، ضعيفة، كما جاء عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، وجاء عند غيره من أهل الحديث. فقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم ضعفه الترمذي وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، اكتحال الصائم هل الكحل يفطر أم لا؟ الكحل معروف، وهو ما يسمى بالإثمد، هو الإثمد يوضع في العين إما للتجمل، يعني تضعه النساء للتجمل، أو للاستشفاء، يعني يعتبر علاج للعين، بعض الناس يضعه في عينه للاستشفاء وليس للتجمل، أما النساء فإنهن يضعنه للتجمل والتزين. ولهذا تنهى عنه المرأة وقت الحداد المحدة بوفاة زوجها، تنهى عنه لأنه يعتبر من الزينة ومن التجمل، والمرأة التي مات زوجها عنها تمنع من التجمل والتزين. ولذلك جاء في الصحيحين أن امرأة توفي عنها زوجها واشتكت عينها، فقيل أفنكحلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال لا مرتين أو ثلاثة. فهذا فيه تصريح بأن المرأة تنهى عن الكحل في وقت الحداد إذا كانت محدة بوفاة زوجها. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الكحل للصائم هل يفطر أم لا. فمن العلماء من كرهه، من كره الكحل للصائم، وهذا ما يعني ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنه يكره استعمال الكحل حال الصيام، وهو أيضا قول للشافعي رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر، وإذا لم يجد الطعم في الحلق فإنه لا يفطر. وهذا القول نقله الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، ونص عليه الإمام أحمد. ولهذا هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من كرهه، ومنهم من أجازه إطلاقا، ومنهم من قال إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر، وإذا لم يجد طعمه فإنه لا يفطر. لكن ما ترجح عند جمع من المحققين من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام بن تيمية، وذهب إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إلى أن الكحل للصائم لا يفطر مطلقا، لا يفطر مطلقا. وهذا هو الصحيح والله أعلم، لأن الأصل عدم الفطر، هذا هو الأصل، الأصل عدم الفطر وسلامة العبادة. ولذلك حتى لو وجد الصائم طعم الكحل في حلقه فإن ذلك لا يعد مفطرا، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وهو كسائر بعض الأشياء التي فيها خلاف بين أهل العلم هل تفطر أو لا. فالذي ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب فإنه لا يفطر، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك اختلفوا العلماء في هذه المسألة، فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والذي ذهب إليه جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأخذ بهذا القول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهنا مسألة متفرعة من هذا، من هذه المسألة، وهي هل للصائم أن يتذوق الطعام؟ هل يجوز للصائم أن يتذوق الطعام؟ امرأة صائمة وتطبخ الأكل أو الطعام لأسرتها أو لضيوفها، هل يجوز لها أن تتذوق الطعام حتى تعرف أنه طعام جيد أم لا؟ ذكر أهل العلم أنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بتذوق الطعام، بشرط ألا يبتلع هذا الطعام، يتذوقه بلسانه فقط ثم يخرجه من فمه. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن الأفضل أن يجتنب تذوق الطعام حال الصيام، لكن لو فعل للحاجة فلا يضر ولا بأس به، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أيضا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بأس أن يذوق الطعام إذا احتاج إلى ذلك، لأن بعض الناس يحتاج، كمن يطبخ في مطبخ أو عامل يعني مهمته أن يطبخ للناس، فلا بد أن يتذوق وهو صائم، لكن بشرط ألا يبتلع هذا الطعام، ألا يبتلع هذا الطعام. فهذه المسألة مهمة، كثير يسأل عنها، وهذا هو ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في ما يتعلق بمسألة تذوق الطعام حال الصيام. والعلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن الصوم يفسد بأربعة أشياء، وهذه جاءت بها النص، الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس. الحيض والنفاس يعني يعتبران شيء واحد. فالأكل مفطر، وكلوا واشربوا، كذلك الشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولذلك هذه بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن هناك بعض المفطرات مما اختلف فيها أهل العلم، وفيها أشياء معاصرة يعني تعتبر من النوازل، يعني حكم عليها أو ذكر أهل العلم في الحكم عليها بالقياس على الأكل والشرب. فما كان بمعنى الأكل أو الشرب فهو يفطر، فهو من المفطرات، وما كان ليس بمعنى الأكل والشرب فليس من المفطرات. وهي كثيرة، الإبار والبنج والمخدر وغيرها من الأمور التي يعني جاءت في زماننا هذا، ولم يأتي عليه نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف رحمهم الله تعالى. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم يعني عند الحاكم في المستدرك: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح، يعني صححه الحاكم. فهذان الحديثان، حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، والحديث الآخر الذي رواه الحاكم وما جاء في معناهما، يدلان على أن الله جل وعلا برحمته وفضله وكرمه وجوده وإحسانه قد عفى عن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، كما جاء ذلك عند مسلم في الصحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا يفطر، هذه رواية عند الترمذي صححها الألباني، فإنما هو رزق رزقه الله. لكن يجب، كما ذكر أهل العلم، يجب على كل من رأى إنسانا يأكل أو يشرب في نهار رمضان أن يذكره بأنه يأكل وهو صائم، ربما يكون ناسيا، إلا إذا علم أنه يعني مما رخص له الفطر، كان يكون مسافرا وأفطر، أو يكون مريضا، أو نحو ذلك مما يرخص لهم الفطر في رمضان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم، هذا يدل على أنه لا كفارة عليه ولا إثم عليه ولا قضاء إذا كان ناسيا. أما المتعمد فإنه يأثم ويقضي، ومن العلماء من قال عليه كفارة قياسا بالجماع في نهار رمضان. لكن الصحيح أن من تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان فإنه آثم، عليه التوبة ويقضي هذا اليوم، ولا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لأن النص بالكفارة جاء في الجماع فقط، ولا يصح القياس في هذه الحال، لا بد من نص صريح، لأن الكفارات لا بد لها من نص، فلا تقاس على كفارات أخرى. ولذلك هذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن بعض أهل العلم قال عليه كفارة، وقاسوا على ذلك بالجماع في نهار رمضان، وهي الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم، النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم. من نسي وهو صائم يعني نسي في حال صومه فأكل أو شرب، نسي أنه في رمضان وأنه صائم فأكل أو شرب ثم تذكر أنه صائم بعدما أكل أو شرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن الصوم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصيام، وهو كما أنه لم يأكل ولم يشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكل أو شرب، يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب من بين سائر المفطرات، لأن الأكل والشرب من يعني أكثر الأشياء وقوعا، وإلا يقاس على ذلك من جامع وهو ناسي في نهار رمضان ثم تذكر فإنه يتم صومه، على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه. فإنما، إنما هي للحصر كما ذكر أهل اللغة، أطعمه الله وسقاه، وهذا يدل على العلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصيام، لأن الله جل وعلا هو الذي أطعمه وسقاه. وجاء عند الترمذي في رواية أخرى فهو رزق من الله ساقه إليه، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالنسيان مما يعفى عنه، والله سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فهذه كلها نصوص تدل على أن النسيان مما يعفى عنه الإنسان إذا وقع في محظور، سواء في الصيام أو في الحج أو في العمرة أو في غير ذلك من العبادات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فقد أمره بإتمام الصيام. ومن رآه كما نبهنا، من رآه يجب عليه أن يذكره أنه صائم. يعني هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وهنا مسألة مهمة جدا، من جامع في رمضان ناسيا، من جامع في رمضان ناسيا هل عليه كفارة أو يتم صومه؟ وهل هو آثم وهل عليه قضاء ويفسد صومه؟ هذه مسائل مهمة لا بد أن يعرفها المسلم. يعني ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، ظاهر هذا الحديث يعم كل المفطرات، الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، وهذا مما رجحه شيخنا بن باز رحمه الله تعالى، وهو الذي يعني عليه المذهب والمشهور من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وجاء في قول آخر الإمام أحمد أنه تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. فهذه مسألة اختلف في أهل العلم، لأن الجماع من عليه كفارة مغلظة، هو المفطر الوحيد الذي يكون عليه كفارة، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، أن من جامع ناسيا في نهار رمضان، من جامع ناسيا في نهار رمضان، اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال كما نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. منهم من قال أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لا يقضي ولا يكفر، بل يتم صومه ويقاس على الأكل والشرب، وهذا هو قول الشافعي، قول أبي حنيفة وأكثر أهل العلم. والقول الثاني للعلماء أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، فقط يقضي ولا يكفر، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول الثالث وهو المشهور عن الإمام أحمد أن عليه قضاء وكفارة، وهذا هو المشهور من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن عليه قضاء وعليه كفارة. وهذه المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، مسألة طويلة يعني ليس هذا وقت تفصيل فيها، فمن أراد الاستزادة فليرجع لكتب أهل العلم وليتحقق من هذه المسألة. وهذه أيضا مسألة أخرى متفرعة، من أفطر في رمضان يظن أن الشمس غربت، يظن ولم يتيقن، يظن أن الشمس غربت ثم طلعت الشمس، هل يفطر أو لا يفطر؟ يعني هل يعني يتم صومه أو يقضي؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم رحمه الله تعالى. والبخاري رحمه الله يعني أورد في صحيحه حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني أفطروا يوم غيم ظنوا أن الشمس غربت فأفطروا ثم انزاح هذا الغيم ثم طلعت الشمس، فأمروا بالقضاء في هذا اليوم. فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم أن من أفطر في رمضان ظانا أن الشمس غربت ثم طلعت أنه يقضي ذلك اليوم. ومن العلماء من قال أنه لا يقضي، أنه لا يقضي لأنه يعتبر قد أخطأ، يعتبر ممن أخطأ في هذا الأمر، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يقضي بل يتم صومه حتى لو أكل، لأنه يعتبر مخطئ في هذا الأمر باعتقاده أو بظنه أن الشمس غربت ولم تغرب بسبب الغيم، بسبب الغيم. وهذا هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة. ومسألة أخرى، من أفطر متعمدا في نهار رمضان، إنسان في نهار رمضان يعلم أنه في نهار رمضان لكنه أفطر متعمدا بدون سبب، ماذا عليه؟ هل يقضي فقط أم لابد من كفارة؟ هذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال عليه القضاء والكفارة، إنهم شبهوا هذا بالأكل والشرب، يعني شبهوا الأكل والشرب في هذا الأمر بالجماع، الجماع عليه كفارة كما هو معلوم إذا جاء مع متعمد. ومنهم من قال عليه القضاء دون الكفارة، يعني ليس عليه كفارة فقط يقضي، طبعا يكون آثما عليه التوبة وعليه أن يقضي هذا اليوم لأنه فسد بالفطر، لكن لا كفارة عليه لأن الكفارة إنما جاءت في الجماع فقط، النص جاء في الجماع. فهذه المسألة محل خلاف، محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصحيح والله أعلم أنه لا كفارة عليه فقط يقضي، لأنه لا الجماع لا يشبه الأكل والشرب ولا يقاس عليه، والنص جاء صريحا في الجماع في نهار رمضان متعمدا ولم يأتي بالأكل والشرب، لكن عليه التوبة إذا أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان ولم يرخص له، يعني لم يكن مسافرا أو مريضا من يرخص لهم الفطر في نهار رمضان، فعليه التوبة وعليه أن يقضي ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. فأهل العلم اختلفوا في الحكم على هذا الحديث، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، ولذلك أعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر الإمام البخاري أنه لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح، لكن لو افترضنا بصحته فالمعنى أن من ذرعه القي، يعني من يعني أتاه القي بدون اختياره، فإنه لا يقضي ذلك اليوم لأنه لم يفسد صيامه بذلك. أما من تعمد القي، يعني استقاء هو بنفسه، أدخل شيئا في جوفه أو في فمه فأخرج القي من جوفه، فإنه يقضي. هذا هو معنى الحديث. فلا بد أن نفرق بين من ذرعه القي بدون اختياره ومن استقاء باختياره، فالذي بدون اختياره لا يقضي بل يتم صومه، أما الذي استقاء باختياره فإنه يقضي. هذا هو معنى هذا الحديث إذا افترضنا أنه صحيح، لكن أكثر أهل العلم على أنه ليس بصحيح. فهذا الحديث إن صح يدل على أن الصائم قد يفسد صومه بغير الأكل والشرب، وأيضا بغير الجماع، فيفسد مثلا بالاستقاء متعمدا كما جاء صراحة في هذا الحديث إن صح عند جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقوله ومن استقى يعني تقيأ، يعني باختياره، يعني كأنه استدعى القي، وذرعه القي يعني خرج القي من جوفه دون اختياره. فلا بد أن نفرق بين الاختيار وغير الاختيار، بين الاختيار وغير الاختيار. وهل يفسد الصوم بقليل القي وكثيره؟ ظاهر الحديث أن قليل القي وكثيره سواء إذا تعمد ذلك، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجاء في رواية أخرى الإمام أحمد أنه لا يفطر إلا بملء الفم، يعني أن يكون القي كثيرا يملأ الفم، أما اليسير فلا يفطر به الصائم، مثل البلغم وغير ذلك. فهذا مما ذكره أهل العلم في هذه المسألة المتفرعة من المسألة الرئيسية المختصة بالتقيؤ في نهار رمضان متعمدا وغير متعمد. هذا فيما يتعلق بالأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، والتي قرأها الشيخ عبد الله وفقه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.